السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم البيان القرآني. نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن التضمين في القرآن الكريم. نتعرف على معنى التضمين وأمثلة التضمين في التعبير القرآني مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
الله يبارك فيك.
الآن أسئلة تشتعل في الذهن، ما هو التضمين؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. التضمين طبعا من الفعل ضمن، لما نقول ضمن الجملة معنى معينا أي جعله من مضمونها. في البلاغة العربية وبالضبط في التضمين في القرآن الكريم يقصدون به أن نضمن اسما معنى اسم آخر ليفيد المعنيين في الجملة نفسها بلغة أخرى. نعم، أن نشرب فعلا معنى فعل على طريقة ابن هشام صاحب المغني يقول نعم. أن نشرب فعلا معنى فعل ويؤدي ذلك الفعل المعنيين
معا
في جملة واحدة. فهنا نكون قد ضربنا بحجر عصفورين. الأسلوب القرآني وهذا يأتي في الكلام البليغ، فما بالك في القرآن الكريم وهو أبلغ كلام.
نعم.
القرآن الكريم بلي يعني مليء. القائلون بالتضمين هم أولى بالصواب من القائلين بالتناوب بين الحروف، حروف الجر اللي تكلمنا عليها.
مسألة التضمين تتعلق بالأسماء والأفعال والحروف؟
طبعا تتعلق بالأسماء والأفعال والحروف كما قال الإمام الزركشي في البرهان، وكما هي موجودة. يعني تجد فعلا تضمنه معنى آخر، معنى آخر يصبح ذلك الفعل له معنيان والسياق يقتضيهما وتتوسع الدلالة، الانفتاح الدلالي. ونجد اسما مثلا لو يعني أسماء، أنا أعطيك مثالا، لما حقيق في القرآن الكريم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. حقيق يعني
عادة حقيق، أنا حقيق بكذا.
نعم مثلا
وليس حقيق على
حقيق على، هنا نرى حرف الجر على في الاستعلاء، عوض ما نبحث ونقول على واستعملت في مكانها أو لم تستعمل في مكانها.
نأتي إلى الفعل،
نأتي إلى الاسم أو الفعل. حقيق اسم هنا ضمن معنى حريص، حقيق محق في كلامي، جدير وحريص على ألا أقول على الله إلا الحق.
كيف عرفنا أن المعنى المتضمن في هذا الاسم هو حريص؟
لأن الفعل حرص في اللغة العربية، ولو حرصتم في القرآن حرص على، حريص على. عندما نستقرئ اللغة العربية نجد دائما الفعل حرص مثلا يتعدى بعلى، فلما نقرأ في قوله تعالى حقيق على ألا أقول، المفسرون قالوا أنا حقيق وجدير بأن أقول الحق، محق في دعوتي لكم إلى التوحيد لغير ذلك، حريص على ألا أقول. هنا نجد أن المعنى بالسعة بتضمين اسم حقيق معنى حريص.
يعني نأتي بالكلمة وننظر في الحرف الذي جاء معها أو تعدت
تزاوج معها.
نعم، وننظر ما هي الكلمة الأقرب إليها والتي تتعدى بنفس الحرف
من نفس الحقل الدلالي إن صح التعبير،
من نفس الحقل الدلالي، فنستنتج ما هو المعنى المتضمن.
نعم هكذا. وهكذا فعل المفسرون، ولا بد من الذهاب إلى ذلك، وإلا لا وإلا فإننا سنقع في حيرة في كثير من الأفعال والأسماء في القرآن الكريم. والقرآن بليغ ولا يحمل إلا على أبلغ.
إذا حقيق على ألا أقول أي حقيق وجدير وحريص على.
بارك الله فيك.
نعم.
فمن الإيجاز التضمين، هو جزء أو نوع من أنواع الإيجاز.
طيب شيخنا، دعنا نتضح ربما بهذا المثال في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
بارك الله فيك. نعم،
يعني لا تأكلوا أموالهم، تأكلوا لا تقال إلى.
الأصل في اللغة، أنت قبل قليل سألتني ما الدليل على أننا ضمناه معنى آخر، نذهب دائما إلى الأصل في الاستعمال، والعرب يستعملون اللغة كابرا عن كابر وخلفا عن سلف.
نعم.
وهم الفصحاء البلغاء الذين جاء القرآن على شاكلة لسانهم.
نعم.
فهنا هم يقولون يأكلون أموال كذا، أما القرآن قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا لابد أن نضمن الفعل، هو القرآن ضمنه، السياق ضمنه ونحن نفهمه، المفسرون فهم.
لابد أنه أن نفهمه مضمنا.
أي مضمنا كما يعني جاء بالسياق، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ينهى الله تعالى الأوصياء على أموال اليتامى أن يأكلوا أموال اليتامى التي تركها آباؤهم الذين ماتوا.
نعم.
في نفس الوقت أن لا يضموها إلى أموالهم الخاصة.
نعم.
هنا ضمن الفعل أكل، الفعل ضم، ولا تأكلوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم.
يعني قد لا أكل المال ولكن أضمه إلى مالي،
وأقول والله أولاد أخي أولاد أختي مثلا أنا وصي عليهم، ترك لهم أبوهم 100,000، أنا
الجيب واحد
والإنفاق واحد وأضمها. القرآن نهى عن ذلك، ولا تأكلوا أموالهم
إلى أموالكم.
وهذا يقول جيد أنا ما أكلت من أموالهم لكن ضممتها، لا، الآية تحمل المعنيين، لا تأكل من مال اليتيم ولا تضمها إلى أموالك الخاصة.
فجاء بهذا الإيجاز
بالتضمن. إيجاز وتضمين للمعنيين، وأدى الفعل أكل مؤدى المعنيين المعجميين لأكل وضم.
نعم.
واضح؟
نعم.
ولا تأكلوا أموالكم ضامين أموالهم إلى أموالكم.
طيب شيخنا، فعل خلا.
نعم.
يقول خلا الرجل بصاحبه،
بصاحبه
مثلا
انفرد
خلا بي في تعبير القرآن، وإذا خلوا إلى شياطينهم.
نعم خلوا إلى شياطينهم.
نعم.
الأصل كما تفضلت خلا بي، يتعدى بالباء إذا ذهبنا إلى المعاجم.
نعم.
خلوت بزميلي، خلوت برفقائي.
نعم.
لكن هنا المنافقون وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا وانصرفوا إلى شياطينهم، إذا ذهبوا إلى، سوف تقول لك لماذا قدرت انصرفوا؟ أن قبلها السياق وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا
آمنا،
لقوا ما الذي يقابلها؟ إذا ذهبوا، إذا انصرفوا، قدر كما تشاء.
نعم.
هم تكون هناك مقابلة في السياق.
نعم.
فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا انصرفوا إلى شياطينهم، إذا ذهبوا إلى شياطينهم. بعض العلماء يقول إذا ذهبوا وارتاحوا واطمأنوا إلى شياطينهم، شوف قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون. فالفعل خلا هنا ضمنه الله معنى انصرف وذهب واطمأن إلى، فكل ما يقتضيه السياق، وهذا من التوسع الدلالي والانفتاح الدلالي. ولذلك عندما العلماء البلاغيون يقولون كل كلمة ومفردة في القرآن لا يمكن أبدا تبديلها، ابن عطية المفسر صاحب المحرر الوجيز يقول لو أدرت لسان العرب على أن تجد لفظة في غير محلها وتستبدلها لن تجد. فذلك خلا هنا أحسن اختيار، وهو اختيار الله سبحانه وتعالى، يفيد معنى انفرد ويفيد معنى ذهب ورجع واطمأن إلى شيطانه.
الله
بارك الله فيك.
طيب شيخنا، مثلها ممكن أن نقول في 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 قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
نعم، إلى نسائكم.
ربما كان الأصل
رفث
بنسائكم.
نعم. رفث الرجل بزوجته أي باشرها إلى غير ذلك.
نعم.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى، ضمن كلمة ضمن فعل الرفث معنى الإفضاء، معنى الإفضاء أفضتم إلى، لأن في القرآن الكريم أيضا مستعملة في آية أخرى لا أذكرها الآن، تقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا. أفضى يتعدى بإلى.
نعم.
لأن كلمة الرفث في هذا السياق تحمل معنى الإفضاء، فضمنت معناه وتعدت بحرف الجر. أنت الكلمة اللي قلتها في البداية جوهرية، نرى الفعل الرفث وهو في أي سياق استعمل والحقل الدلالي الذي ينتمي إليه، ونرى أقرب الأفعال وبما يتعدى، ثم نفسر ونقول هذا الفعل شغلت الرفث إلى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تضمن الرفث اسم الرفث
الإفضاء.
الإفضاء بارك الله فيك.
وما الفرق بينهما؟
والله كلاهما كناية عن المباشرة، كناية عن المباشرة، إلا أن كلمة إفضاء يعني تستعمل أكثر، أفضى إلى زوجته إلى غير ذلك.
طيب الشيخنا، هو الذي يقبل التوبة عن عباده.
نعم.
وليس من عباده.
طبعا في اللغة العربية يقبل من، أنا أقبل منك عذرك.
نعم.
أقبل منك هديتك مثلا يعني.
نعم.
قبل يتعدى بمن، القرآن هنا استعمله غير، وهو الذي يقبل التوبة من عباده لا عن عباده. ضمن الفعل يقبل معنى يعفو، وهو الذي يقبل ويعفو عن عباده. هتقول لي ليش، لماذا قدرت يعفو؟ أكمل الآية، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
الله جميل.
فهنا معنى يقبل يتضمن معنى يتقبل التوبة، ويتضمن معنى يعفو عن الذنوب. أفاد فعل واحد معنيين وأدى فكرتين بإيجاز لطيف.
والعفو والمغفرة بينهما فرق، المغفرة المسامحة.
نعم.
ولكن العفو
يمحو آثار الذنب تماما.
نعم.
فهنا يعني الاستعمال دقيق، لذلك التضمين بلاغة، التضمين بلاغة. فقط أريد أن أوضح شيئا أستاذ أحمد، التضمين هنا عندما نضمن فعلا معنى فعل آخر أو اسما معنى اسم آخر، نحن بعيدون عن التضمين بمعنى الاقتباس الذي يتغنى به الشعراء ويضمنون قصيدة آية من القرآن أو حديثا أو مقطعا. هذا
أمر
آخر. التضمين والاقتباس لما هو موجود في البلاغة لو تفتح، ما معنى الاقتباس، ما معنى التضمين؟ أن يضمن كاتب كلامه كلاما آخر مع الإشارة إليه أو عدم الإشارة إليه ويقتبس. التضمين هذا والاقتباس غير معنى التضمين الأفعال معنى آخر، هذا الذي يجدر بنا بيانه.
ذاك يستعمل في النصوص الأقل بلاغة تقتبس من الأعلى،
بارك الله. أما القرآن
حتى ترتقي، لكن القرآن
هو أعلى،
يعني هو الأعلى. في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا.
نعم.
نصرناه على القوم الذين كذبوا،
هذا الأصل،
هذا الأصل. فلما عدل عن الأصل؟
يعني الأصل لأننا في القرآن
نصر على،
نصر على، وفي رب نصرني على القوم.
نعم.
على دائما
نصرناه من،
نصرناه من، نصرناه من القوم الذين.
دعني أحذر أنا حتى أرى هل استفدت إذا نصرناه من، هل ينفع أن نقول نجيناه؟
نجيناه، بارك الله فيك، نجيناه من القوم.
منعناه،
منعناه من القوم الذين كذبوا.
نعم.
حميناه من القوم الذين، لكن لا نغفل معنى نصارى أستاذي، هذا الذي
نحن لا نغفل،
الله سبحانه وتعالى
نضيف إليها.
أيوة بارك. يقصد نصرناه على القوم الكافر ومنعناه منهم. ف يعني تدبر في الآية، لو أنها بنيت هكذا، نصرناه على القوم الكافرين ومنعناه منهم، إطالة ولا مش إطالة؟ فالله سبحانه وتعالى عوض ما يأتي بالآية طويلة مسهبة مطنبة، عمد إلى الإيجاز، الأسلوب القرآني عن طريق التضمين، ضمن الفعل نصر، معناه نصر الحقيقي على، ومعناه نجاه من ومنعه من وحماه من. إذن بإضافة من في الأسلوب أعطت انفتاحا دلاليا وتوسعا رائعا جدا. نصرناه من القوم، بدليل في آية أخرى أنجيناه من القوم الذين.
نعم.
واضح.
طيب شيخنا، في قوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.
نعم.
أتى تتعدى بنفسها.
نعم. أتيت المكان مثلا،
أتيت القرية، ولقد أتوا على القرية.
طبعا كما تفضلت، أتى يتعدى بنفسه للمفعول به.
نعم.
أتيت المدرسة، أتيت المسجد.
نعم.
لكن هنا
عداه بعلى،
عداه بعلى، فالمعنيان مقصودان.
ما هو المعنى الثاني؟
المعنى الثاني ضمنه المرور، ولقد أتوا على القرية، ولقد مروا على القرية التي أمطرت، هم لم يقصدوها قصدا للمكث فيها، إنما أتوا عليها.
نعم.
لو قلنا أتوا القرية كأنهم جاءوا إليها مباشرة،
وهي الغاية،
هي الغاية، حتى يبين الله سبحانه أنهم لم تكن تلك القرية غايتهم. أتى بالفعل أتى، وضمنه فعل مرة، فنحن نقرأها أتوا ومروا على القرية التي
نقرأها بمعنى نفهمها.
نعم. عفوا نفهمها. نعم. نفهمها بهذا المعنى وبهذا الانفتاح الدلالي، فأتى هنا ضمن المعنى مر على، مر على.
نعم.
وهذا لا يغفل الإتيان الحقيقي بسهولة، كما يقولون الإتيان يكون بسهولة والمجيء يكون بشدة وصعوبة ومشقة. فأتوا ضمنا دائما التضمين يعود إلى أصل الاستعمال اللغوي، وعلى الباحث وعلى القارئ أن يتدبر الأفعال العربية والأسماء وكيف تتعدى في المعاجم وفي التراث الأدبي، وإذا ما رأى انحرافا أو انزياعا فيعني يبحث عن سره.
نعم. طيب شيخنا، في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أيضا يخالفون أمره. هذا الأصل.
نعم.
لماذا يخالفون عن أمره؟
بارك الله فيك. يعني لو قال فليحذر الذين يخالفون أمره لكان كلامه صحيحا في غير القرآن طبعا.
نعم.
لماذا تخالف أمري؟ الفعل خالف يتطلب مفعولا به مباشرا، لكن القرآن الكريم، لكن السياق القرآن يرمي إلى معنى أبعد فقط من المخالفة، ألا وهو معنى الإعراض. العلماء يقولون الفعل خالف هنا فيه معنى الإعراض والصدود، فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره.
أما الذين يخالفون أمره غفلة،
بارك الله فيك، حتى يسامح بما معناه، حتى يعطي فراغا للذين يجهلون، للذين ينسون، أنا خالفت أمر رسول الله جاهلا، هل درجة إثمي مثل درجة الذي خالف أمر رسول الله عالما ومعرضا وجاحدا؟ لا. فالآية قالت فليحذر الذين يخالفون عن أمره معرضين عن أمره صادين عالمين به ويعني متأكدين، هؤلاء فليحذروا الفتنة على أنفسهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فإذا الفعل خالف فيه معنى المخالفة وفيه معنى الإعراض، فيه معنى الإعراض والصدود. نعم. وهذا الذي فليحذر الذين يخالفون ويعرضون عن أمره. واضح؟ إذا أدت عن حرف الجر أدى المعنيين، المخالفة والإعراض، أو المخالفة والصدود عن أمر الله سبحانه وتعالى وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب شيخنا، في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
نعم.
يعني هم الشياطين تتلو، يعني تتلو على، عندما يقول تتلو على السامع، لكن هنا هذا الأمر مختلف.
نعم.
تتلو شياطين على ملك سليمان،
وأصل تلا يتلو يتعدى
بنفسه،
تلوت القرآن، تلوت
الكتابة،
كتابة، أما تلوت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، معظم المفسرين أنا حسب ما طالعت في مثل هذه الآيات يقولون واتبعوا اليهود هؤلاء أتباع ما تتلو الشياطين وتتقول
وتفتري
على ملك سليمان، لأن الشياطين تفتري على ملك سليمان بأنه كان يفعل كذا وكان تتقول تفتري. إذن ضمن الفعل تتلو معنيين، المعنى الأول هو التلاوة، يريد القرآن أن يرشدنا إلى أن كانت لديهم مكتوبات. قد تقول لي لما لم يقل واتبعوا ما تتقول الشياطين أو ما تفتري؟ كيف نعلم بأنهم كانوا يقرؤونها قراءة؟ جاء بفعل التلاوة للدلالة أن كانت لديهم أشياء يقرؤونها، وضمنها معنى تتقول بحرف الجر على، فجمعت المعنيين، كانوا يتلون وكانوا يتقولون ويكذبون ويفترون على ملك سليمان. إذن تتلو على تضمن معنى تقول، وهذا من بلاغة القرآن العجيبة وروعة استعمال حروف الجر لتضمين ما سبقها من أفعال معاني جديدة، وهكذا يظل الانفتاح في النص القرآن.
طيب شيخنا، أحيانا بعض الأفعال تستخدم تتعدى بنفسها.
نعم.
وتتعدى أيضا بالحرف،
مثل هذا يعني مثلا،
مثل
اهدنا الصراط المستقيم،
أو هداه إلى
هداه لي، إنك لا تهدي من يحب ولكن الله يهدي من يشاء،
وإنك لا تهدي
إلى صراط المستقيم.
طيب شيخ، مثل سمع.
نعم.
أنا سمعت كلاما. نعم. وسمعت بكلام. هنا كقوله تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن إلى آخره، هل نقول أن هناك تضمن أو لا نقول؟
هنا ليس من باب التضمن بقدر ما هي من باب إضافة نكتة. العلماء يقولون في مثل هذا السؤال أو في مثل هذه الآية فلما سمعت بمكرهن، الأصل فلما سمعت كلامهن مكرهن، هي ما سمعت قولا مباشرا، إنما نمي إليها ورفع إليها أن النسوة في البلد يتحدثون عن يتحدثن عنها، صح؟
نعم.
فلما سمعت بمكرهن، الباء هنا أفادت أن ثمة واسطة نقلت إليها الأخبار، لو سمعت مباشرة لقد لما سمعت أصواتهن أو كلامهن أو مكرهن، سمعت الجمل يعني.
نعم.
هي ما سمعت هذا، هي في قصرها زليخة أو امرأة العزيز، ها؟
سمعت به
عن طريق واسطة.
الله.
لما سمعت عن طريق واسطة جاء بحرف الجر هنا لإفادة هذه النقطة بأنها لم تسمع مباشرة، هكذا يقول العلماء.
نعم.
بس أنت محق، فعل سمع يتعدى بنفسه، سمعت كلام فلان. جيد، لماذا احنا نقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، ولا سمع الله من حمده؟ سمع لمن حمده. هنا تضمين، رجعنا إلى التضمين في الصلاة، سمع الله من حمده، سمعه يقول الحمد لله، لكن سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده.
الله.
نعم. وقبل قول من حمده.
وفي الحديث أفضل الدعاء الحمد.
جميل جدا، فبارك الله فيك. سمع هنا ضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علمنا الصلاة، وقال سمع الله لمن حمده، أي استجاب، سمع واستجاب لمن حمده. فهنا سمع تضمن فعل استجابة.
الله.
ونحن نقرأها في الصلاة ولا نعلم معناها.
ومعنى السماع في القرآن أيضا ورد بمعنى الاستجابة، كما إنك لا تسمع الموتى. نعم. ولا تسمع الصم الدعاء سماع الاستجابة، وإلا الموتى يسمعون.
نعم، بارك الله فيك.
نعم. طيب شيخنا، نأتي أيضا على مثال، فاستحبوا العمى.
نعم.
على الهدى. لما نقول استحب، لا يوجد هناك مقارنة بين شيئين حتى نقول
استحب كذا، كذا
على كذا، هذا تعبير غير مألوف.
أنت تقصد أستاذ أحمد
استحب
يتعدى بنفسه،
يعني يتعدى بنفسه، ولا يوجد شيء يقال على كذا.
نعم. إذا رجعنا إلى استحب، أصلها أحب.
نعم.
من حب وأحب واستحب استفعل.
نعم.
في اللغة العربية نقول أنا أحببت كذا واستحببت كذا، يتعدى بذاته.
نعم.
لكن القرآن الكريم هنا يضمنه معنى المفاضلة كما تفضلت، استحبوا العمى على الهدى، أي فضلوا العمى على الهدى. أحبوا وفضلوا، الله يريد المعنيين. لو أراد بس فقط المفاضلة لقال فضلوا العمى على الهدى، آثروا العمى على الهدى، لكن الله يريد أن يقول أحبوا العمى وفضلوه، ليفيد معنى المحبة ويفيد معنى المفاضلة.
أنا قد أحب شيئا ولكن لا أفضله. وقد أفضل شيئا وأنا لا أحبه لأنه أخف الضررين مثلا
وهو نصرين.
نعم.
هنا استحبوا العمى على الهدى بمعنى فضلوا وآثروا العمى على الهدى. ما الذي أعطانا هذا المعنى؟ إضافة على حرف الجر مع الفعل استحب، فأفادت المعنيين بإيجاز شديد جدا.
شيخنا، يعني قبل أن أختم، هل يمكن أن نستخدم هذه اللغة الراقية جدا في كلامنا؟
طبعا، ولماذا الله سبحانه أنزل القرآن الكريم حتى نستفيد من لغته ونرقى بلغتنا في الكتابة والبيان والخطابة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك.
سيفهمون الناس
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير، دورة رائعة، بارك الله فيك. والشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع موضوع بياني من البيان القرآني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.